فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا صفات الصفات ترتيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. الثاني
لأن الإعتبار حقائق المعاني لا بالألفاظ.
السادس الترتيب والماهية.
مثل ما سمى المشركين كيف سمى توسلا يسمى تقربا يسمى تعظيما الاولياء والصالحين، هذا ليس بالحقيقه، واذا تلقفوا للصالحين وليس بتعظيم الصالحين وليس بالتوسل بل هو عباده لهم وتقرب اليهم وذل لهم، هذا تسميته للتوسل بالله توسل وتقرب وتعظيم الصالحين او ما اشبه ذلك لا يخرجها عن كلمه الشرك. كما أن تسمية التوحيد شركة الصالحين شركة الأنبياء لا يجعله مجرما ولا يجعله في الحق، بل هو الحق وليس متنقصا، وإنما هم المقصودون المتنقصون. فالتوحيد عظيم للصالحين وإنزال له من منازلهم للأنبياء وتعظيم الله عز وجل وإنزاله من زيارة عز وجل. فهذا هو الألفاظ والأسماء الجديدة اللي يخبر عن الناس لا تغير عن لا تغير المعاني. ولما قال الذين مروا على السدرة يسوع عظيمه المسلمين الى امين ويجعل ذات انماط كما لا ذات انماط، ما اثر هذا الاسم على حقيقه حقيقه ولكن كما قالت لمثل ان الاله كما لا فعل لاحظ الحقيقه ولم يجعل باسماء وعبارات، فجعل قوله يجعل ذات انماط به القول بالاسم ان الاله كما لا فعل. الحاصل من الاعتبار الاحلام بالحقائق والمعاني التي تؤثر في الكلام لا بمجرد الالفاظ التي يصطلحها الناس او ما يجددونها مثل ما قال المعلم، لو قالوا باللبن انه خمرا ما يخرج من الرسول ولا يتاثر بذلك ولا يتاثر بذلك، واذا سموا الخمر انها عصيرا او سموا شرابا روحيا او سموها شرابا طيبا او ما اشبه ذلك في خمر ومحرمات فليسموها مثلا شاء الله.
الثالث الترتيب من الماهيه ووجودها، وهذا يفرضه الذهن انهما غيران، وان في الخارج هل يمكن ذات مجرده عن وجودها ووجودها مجرده عنها، هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خط كثير وأمثلهم طريقة. رأي الوقت يستفت بذلك وكم يزيل بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل، وسبب الإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. فإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر، ومع من ينكر الحس وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النفس أو عارض النفس بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
ولهذا كان الذي فصله إذا جاءه من يريد الإسلام عرض عليه من الإسلام، ولم يكن له شيئا من الأمور العقلية التي قد يحتاجها بعض الناس ويجعلها على الله، فيأتيه المعركة ويسأله ويقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقم على عشرين الصلاة وتوقف الزكاة وتصوم رمضان وحج البيت، كما سأله جبرائيل وكما سأله جهنم وكما سأله غيرهما، ويبين لهم ما جاء بالشرع ومحاسبة على ربه الله بالأعمال والأقوال، ولا يكن لهم ما يتعلق بالعقول إجراء ما تغير العقول من كلمات أي انقسامات أو سلوكات. كل هذا قد عرض عنه المصطفى عليه الصلاه والسلام وعرض عنه اصحابه، لا ادري الحاجه اليه، الناس عندهم عقول عندهم فهم يكفيهم، ويأتي بحاجة إلى أي طول كلام جديد وكلا رأس ثم ما جاء القول ثم تصله العلم الصحيح تعقله بواضح لا يستمد أحد من اللسان الذين عرفوا اللغة العربية فإنه يتكلم بأفتح اللسان وأوضح لسان فإذا سمعه العاقل من البادية أو الحاضرة عقله وفهمه ما يحتاج إلى كلمات أخرى وإلى كلمات أخرى بل هو كلام واضح أما العجمية يحتاج إلى أن يفكر لهم ويقول ويترجم بلغتهم ويكفيه ذلك
وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما قوله كيف يجرب بين الكفر والإيمان
سجدا على طريقته انه ينادي في التحيه والسجود قال لهم هذا سبيل المقدس رجع على ربي حقا فاحتعشت ليس باخوته وصدق الله في الاخره من تاجيها على اهل الامه لا يسعيه هذه الرؤيا وجودها وحدوثها هذا وعنده وصلوا من الماضي يحيون العلماء بالسجود ومن هذا سجد الملائكه لادم حيه وتقديرا وتعظيما وتكريما ثم تهيروا عن ناس في رؤية محمد عليه الصلاة والسلام وصار السجود والذي مستقم لله عز وجل ونهى سبحانه يفعل مع غيره تسجد لله واعبده ونعم
وقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث وقوله وذلك خير وأحسن تأويلا وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه وأما ما كان خبرا ومن تأويل الرؤيا وتأويل العمل فقوله هذا تأويل رؤياي من قبل وقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه وأما ما كان خبرا فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي في حقيقته إن كانت لا تعلم بمجرد الإخبار فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه
يعني جيث المخاطب جيث الأحياء وفي أراد المخاطب إفهام المخاطبين هذا نعلم بحيث اللغة العربية بحيث المعلم السائح بين الإمام لا في حقائق جانب السلم والرحم، انما تتبع وتكمل ويكون علم المخاطب بها تاما بعد وجودها، ويزداد على الجنه والنار وما فيهما وعلى السحر والجد حقيقه عن المعلوم من هذه المعنى. وقد كان الجنة او الجلاله الجنه فيها النعيم وفيها الرافه والانهار والحوض، النار فيها العذاب والاغلال وغير ذلك، هذا امر معلوم. لكن تقييده الكامل والعلم به على التمام انما يكون يوم القيامه اذا دخل اهل الجنه في الجنه واهل النار الله وباشروها، وجدوا النار وما فيها من الشر حق اليقين، ووجدوا من الجنه وما فيها من النعيم حق اليقين. هذا تأييده، ونهايه ما يتعلق بذلك اذا شهد المؤمنين ما وعده الله وباشروه، وشهد اعداء الله ما وعده الله وباشروه، وشهد الناس ما في موقف والحساب والجزاء وتشجيع الصحف الى غير ذلك. هذا هو النهايه، نهايه ما ينتهي الى القدر ان يشاهد المصدر ذلك الشيء ويراه بعينه بعدما كان علما يقين، كان عينا يقين علما يقين وحق اليقين اول.
قوله
الناس والعلوم أفضل كلام علم اليقين، وعلم اليقين وحق اليقين، وما أخبر الله به عن الآخرة من باب علم اليقين. فإذا جهل الناس صار عين اليقين، وإذا باشره الناس ولم يأتيه بأيديهم وباشروه صار حق اليقين. ثم إن تكرهون كل تكرهونها عين اليقين، وإنه لحق اليقين. ومثال ذلك في الدنيا إذا قال قائل إذا قال ثقة كلك قد قبل شيئا من مكة ووطن الزيارة مثلا، وجعل إيادي وابي حريفة في الزيارة مثلا، هذا من باب علم اليقين. إذا كان الشهود ثقات ومثلين وكان مثلين ثقات صار علم اليقين. فإذا أنت قال تزيدا ورأيته بعينك وأتيت الوادي وشهدت السيل هذا عين اليقين. فإذا أخذت بيد زيد وصافحته أو خذت الوادي أو قربت منه ولمسته فهو حق اليقين. هكذا علم الله بالآخرة من العلم اليقين. فإذا وقف الناس يوم القيامة وشهد الناس وشهد ما يقول يوم القيامة فهو عين اليقين. وإذا دخلوا الجنة ودخل أهل النار النار فعلمهم بها عين اليقين حق اليقين. نسأل الله السلامة. نعم.
في قول الصالح قبل مسلم قال من المخاطب ما يعرف ان عون عبر عن حمد الله حتى يعلم عينها او ما يناسب عينها.
نعم. يعني العون حقيقه لا يعرف ما يعرف عينها بالمشاهده او جيش هذا العلم في ادم يعرف الحقيقه الخير يعرف الابن هو قدر ان هذا ليس خير وغيره خير صار عنده علم، هو قدر ان هذا يهزه الحمار وغيره الحمار صار عنده علم
والشهاده
ويثبت يوم الله. إذا قام الرسول أكل ببراق ودابة فوق الحمار وبين بعض معلومة أن تبين عن الحمار والحمار وبين بعض فكان هو عندنا بصير احتمال، لكن لو سمع هذا الكلام ما يعرف الحمار ولا يعرف البغل ما يصير عنده العلم. الحمد لله.
فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عني بها، فإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله فهذا معنى التأويل بالكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا اصطلاح معروف. وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله، وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيهما قراءتان، فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها، وكلا القراءتين حق ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله، ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولقد صدق رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره. ودعاؤه
رواه البخاري كما تقدم اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وفي الوقت من الله خير بخاري البخاري بهذا كما يقرأ ونقرأ عن كل وجه جمعه أنه ذكره جمع أنه يقول الله يفقه في الدين وعلمه في الكتاب وفي الكتاب، ولكن الصواب أن هذا خير بخاري الله يفقه في الدين الله يفقه الله يعلمه الكتاب وصار يقول الله يفقه في الدين وعلمه في الكتاب، ولا يعلمه الكتاب علمه التأويل وتفسيره ثم لا يعلم. فالحاصل أن قوله جل وعلا وعلى تأويله إلى الله ونقف على جلاله ولا بد المعنى ونستبه لأنه لا يعلم سوى سبحانه وتعالى وحقائق الأمور حقائق الله الجنة حقائق الله النار وحقائق لذلك حقائق أسماء وصفاته لا يعلمها سوى سبحانه وتعالى. إذا وقف على الراس بالعلم ورفع العلم فهو معنى التفسير تفسير كلام الله معناه وهي الأحكام التي بينها العبادة وأمر بها ونهى عنها فليعلمها الله الراس بالعلم.
الصحيحون رواه أحمد والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في دلائل النبوة والضياء المقدسي في المختارة بسند صحيح عن ابن عباس، وأما عزم المصنف إياه للبخاري فوهم، وإنما عنده بلفظ اللهم علمه الحكمة وفي لفظ الكتاب بدل الحكمة أخرجه، وهو رواية لأحمد والطبراني ورواه مسلم مختصرا بلفظ اللهم فقهه، وهو رواية لأحمد. وفي أخرى له عن ابن عباس قال أدعى الله أن يزيدني علما وفهما. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد عرفت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها، قد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية أنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب. وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدلالة توجب ذلك، وهذا التأويل وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. والتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى الجلفي روى عن عمرو بن إسماعيل بن حماد بن أبي يحيى وأكثر الناس قد تسلم في معنى طرق القطع.
هذا هو العلم.
في روايته عن هشام فيما وصله احمد عن عفان وبأبي ذر عند الميهني تابع حماد بن سلمه قال اخبرنا اسامه، وهذه المتابعه ثبتت بأبي ذر عن الثانوي المختلف. فبه قال حدثنا محزن
ثم إلى صفحة 160.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه جل ولم يصب التنبيه. النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض الشبهة ومرض الشهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة، وهو أرجع من مرض الشهوة. إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء لقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، والشبه النفي أرجع من شبه التشبيه، والشبه النفي أرجع من شبه التشبيه، فإن شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبه التكذيب غلو ومجاوزة للحد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول: وهو السميع البصير. وهذا أصل نوع التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يصعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله بالناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، كعباد المشايخ وعبيد والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قوله:
وهذا تكبير الخالق، وتكبير الخالق للمعبودات والمسلمات والناقصات، كيف على نظام الصفات؟ فإن تكبير المخلوق للخالق جاءت الرسل صحيحا بدوان ودوان ان الله يثبت العباده جل وعلا، وان صدق القول ان الخلاق الرزاق، فاين هذا اليهود السليمه وهذا غالب وغالب فتسميه المخلوق وخالق بالمخلوق ومن الغالب والبطلان وتغلق بزيه والسيارتي لكن بقي تسميه غالب وتسميه الخالق للمعلومات والمعقصات والمستحيلات لأنه إذا قلت بكذا ولا كذا ولا كذا أنت الأمر إذا تسميه بالمعلومات إلا جنازات والمعقصات فيخلو من هذا أو هذا إن الجناد لا يتقلل ولا أسرع ولا أسر ولا بالعدل لن يكون داخل العالم والآخر ولا 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 حتى يكون عدلا وهذا هو يقع في الجهنية وأسجله وأسجارهم ولا يسجلهم لهم التعطيل حتى نزل من وفيهم وتعطيلهم عدم يجمع وإنسى يجيب بسهاله وتعالى وهذا غاية في التعطيل غاية في الفساد غاية في سير بالله وذلك إنكار يجيب الخالق ويصف إثبات المستحيلات والمعدومات في الشرية العظيم ولم يفهم بهذه السرور تسميه المخلوق بالخالق تسميه الخالق المخلوق تسميه الخالق بالمعدومات والجمادات وليس أن هذا كله إلا أهل السنة والجماعة وإنه نزه الله المجابة بهدف أن فيها بريئة من التعطيل وأثبت له الصفات والجمادات إثباتا بريئا من التنفيذ هذا هو أهل الحق ركب جاءت الرسل جاءت الرسل عليه الصلاة والسلام بإثبات الصفات وإثناء الله سبحانه وتعالى وإثبات الكمالات لله على وجه الله كله وجاءت الرسل بما توصفه المثالة الحق والله العلم الحق وأنه سبحانه وتعالى بها ولا تزله ولا يجله وأنه يصفق العباد ولا يصفق الأخير جل وعلا وحتى ما يتعلق بعباد الأصنام عباد المشايخ عباد نجوم الكواكب وغير ذلك هل إخوانها إخوان الله بالعبادة والإيمان بأنه مصداق العبادة وأنه لا تبيها له ولا كفى ولا يدرى وأنه سبحانه أن يصيب صفات الكمال ينزه عن صفات النفس والعين هذا هو مذهب الرسل وطريقهم وصراطهم المستقيم أن يسار عليه السنة والجماعة يتوسع عليه يدعى إليه وحجه المثلات اين كما يدرع الولاء حتى اعتقد على الصحية
قوله فإن ربنا
هم ليس من الأولى في عيدة ايه في عيدة ليس كل يوم من حليل في عيدة الولاء لأن ولي الله والمؤمن يستقي يستقي نعم أنا إلا عيدة على الأولى في عيدة الولاء إلا 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 في الأولياء هو المستقيم
قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفسه وإثباته بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا وكلام الشيء معصوب من معنى سورة الإخلاص وقوله موصوف بصفات وحدانية معصوب من قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد وقوله منعوت بنعوت فردانية في قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه فالوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان فالوصف للذات والنعت للفعل وكذلك الوحدانية والفردانية فهو تعالى وكذلك الوحدانية وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات فهو تعالى موحد في ذاته منفرد من
الأوصاف إلى الأوصاف وأتعب بكذا وأتعب بكذا واحد بالفرد إلى الأوصاف واحدة الحالة في ذاته واحدة في صفاته واحدة في أفعاله وغادة في الأكل للعالم فهو سبحانه وتعالى موصوف من الفردانية والوحدانية بالإلهية حقة يطلقها في الظروف ولهذا قال عز وجل إله إلا الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنما إله الله لا إله إلا هو وفعة كل شيء وهذا وضع الإمام المؤلف لكن ما يعبر بالاستدعاء ولا عن التجريب في هذا المصطفى كل هذا يأتي بهذا الأفعال التي يصلها حاله لكن لما يقع عليه في العالم لا يقع عند التفكير عن الأعراض
وكذلك الوحدانية وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات فهو تعالى موحد في ذاته منفرد من
الأوصاف إلى الأوصاف بكذا وكذا وكذا واحد منفرد إلى الأوصاف واحدة الحالة في ذاته واحدة في صفاته واحدة في أفعاله وغير في أفعال الله تعالى فهو سبحانه وتعالى مفهوم الفردانية والوحدانية بالإلهية حقة مثل الخلاف الوليد ولهذا قال عز وجل إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء سبحانه وتعالى المؤلف لكن لا يعبر بالاستدعاء ولا عن التجريب في هذا المصطفى كل هذا يأتي بهذا الأعذار التي يصلها حاله لكن لما يقع عليه في العالم لا يقع عند التجريب عليه في هذه الأعوام فرد يعني مثلا مثل فرد الأحضارية مثل واحد هو فرد فرد الذي يسمع الأخواني هو واحد يسمع الأخواني كيف هذه العرب لا واحد كذا فرد كذا بكمال يعني العرف عنده الاستفاده عنده بلا
يعني
ما بين عبد السلام والسلام فرد واحد
وهذا المعنى حق ولم يراجع فيه احد ولكن في اللفظ نوع تكبير والسيف نظير هذا التكريم في مواضع من العقيدة وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد والتشجيع بالخطب أليق
لا تتفهم مهمة مهمة يعني مهمة على طريقة العقائد في كل آخر العقائد يعتنى بالكلمات الجامعة لا يخاف من السيئات أما المؤلف في كتاب هذا سيميل عن السيئات يأتي بالألفاظ التي ليس لها بنى أهمية يعني جاء السلام بموضوع طبيعة أهمية نعم
وليس كمثله شيء أكمل بالتنزيه من قوله ليس في معناه أحد من الرجل البرية قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المتبعات
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله تعالى مقدمة وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ
لا
على
ثلاثة أقوال.
أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو ثابت، ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الكتاب، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد. والحاجة إذن أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إلا يخاطب بها ونحو ذلك. والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداوود الجوارحي وأمثاله القائلين إن الله جسم وأنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أدخل في علوم نفيه حقا وباطلا، فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحجون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحجون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون شيء، وإذا سئلوا قالوا بالأثر، وسيأتي في كلام الشيخ، وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به. فعلم أن مراده أن الله تعالى عن أن يحيط أحد بحده، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه ومنفصل عنهم مباين لهم. إلى عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش دائم من خلقه، قال بحد، قال بحد، انتهى. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القائم
بحد من الحد يقال له في خلقه، ومن الخلق يقال بحد يراه معناه حد يعرفه ويعلمه هو سبحانه وتعالى، ومن قائم بلا حد يعلمه نحن لأن من حد ما كفى حد، ومن أثبته أراد حد ما أعلمه الله، ومن نفاه أراد حد ما أعلمه نحن، فلا نعلم حد الصفات سبحانه وتعالى، ونعلم أن فوق السماوات والأرض دائما من خلقه بحد ما أعلمه هو سبحانه وتعالى، وفي حد ما أعلمه نحن، وإطلاق على التجريد والآيات والمراء والأركان والجهات والحيالك يجيه إجلال ظاهر. وكان من الواجب على المؤلف أن يتعاطى هذا العبارة من الظاهر. ولكن مثل ما تقدم وأراد بذلك معنى صحيحا ولكن وقع في ألفاظ لم تنزل النقيص. هكذا يقولون بجسم أو بغير الجسم أيضا هذا ما وقع فيه كثير من الناس. ولا يقال بجسم ولا بغير الجسم العدم يقولون الكبير ولكن يقال الذات هو سبحانه وتعالى الذات بعيد عن حقه لا تتابعه ولا تفكر وذلك في ذات الإله وليس يبارك على أوصاله من الزعم أن كلمات إبراهيم كلهم في ذات الله الذات جاء فيها النقوص ووفاة ونزهة ومجابهة الزواج ذات مستقلة وعلى ذات بنفسها ناقصاتها ولها كمالاتها حتى كان ذلك من أعظم المهمات التي تكلمه بها الخالق عن الخلق وهو أنه سبحانه وتعالى موصوله بصفات الكمال ونزه أقياس الدق والعين وله ذات كاملة ليس بها نقص وعين بل لها كمال مطلق من كل وجه. وأما إذا أطلق الحد الجهة فيها التخفيف وهذا الأركان والأعضاء والأدوات كل هذه فيها ألفاظ فيها معاني مجملة. يقول الأركان أو الأعضاء أن الله تعالى عن القدم وعن اليد وعن اليد فلا بأس. أن يقول تعالى عن الأعضاء وعن الأركان انتكابه المخلوقين وحياته المخلوقين هذا حق هو التحدث عن صفات الاستحسان المخلوق وليس له أركان ولا أعضاء ولا أدوات انتكابه المخلوقين. ولكن نعم له اختلاف لا تؤثر به اليد القدم والاصبع والوجه نحو ذلك ولا يجب ان تنفع لان الاسلام رجعه امرها اكوانا امرها ادوات امرها عوائل لا تنفع بهذا الالفاظ ياتون بها يتوسل بها ويستثمر بها الى ربنا جاء به المسيح ويعطى البعض الواجب الحذر من اعداء الله أن يشبه لربه هل عز أن يبدع يجد أنفاذ مسترعة يجد أن يتري فيزيد أن يكون بها الحق لأن كل هذا الجماعة لا يقبل من هذه الأشياء ويقولون تفسر لنا مراده فإن كان هذا فسر حقا أو أردت حقا ولكن ألفاظك مبتدعة مجملة فلا ينبغي أن تفسر وإن فسر باطلا قالوا له ألفاظك باطلة ومعناك باطل وهكذا من نفى من اثبت بين لنا اثبت هذا الشيء بين عقلا قال قولك معناك حق ولكن لفظك ليس بمشروع المبتدع وان بين باطلا قيل له لفظك مبتدع ولفظك بعض مفرق ومعناك باطل وهكذا يقال في هذه الاثار التي استعملها الشيخ تعالى عن الحديد والغايات والاركان والاعضاء والادوات والجهات كل هذه اثار مبتدعه يبدو كما
يقول الحديد كما لكذاته زائد على المخلوقين في الكمالات لا يعلم
بها
سبحانه وتعالى في السماء وفي السماء ولا يدري تعظيم ولا يدري تعظيم ولا يدري تعظيم ولا
الحد بهذا المعنى لا يجوز ان يكون فيه منازعه في نفس الامر اصلا فإنه ليس وراء نفسه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القصيري في رسالته سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي سمعت أبا مسعود بن عبد الله سمعت أبا الحسن العنبري سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول يقول وقد سئلت عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالإسفار في دار الدنيا ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته وقد حجب الخلق عن معرفة كل حياته ودلهم عليه بآياته فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيستدل بها المصنفات على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس فهو له صفة بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبصار الصفة انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وقال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى كتب ربكم على نفسي الرحمة. وقال تعالى واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم لما يأتي الناس آدم فيقولون له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد بالقدرة أن المراد باليد بالقدرة فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تسمية اليد ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتك بقدر خلق وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة ولم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد ولا يدي ولا يدينا بتسمية اليد مضافا إلى ضمير الجمع فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكن لا يقال لهذه الصفات أنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان لأن الركن جزء ماهية والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى. والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية تعالى الله عن ذلك. تعضية قال التعضية التقطيع وجعل الشيء أعضاء تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين
والجوارب فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فكذلك يجب أن لا يعزل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح، وكل هذا لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح، وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمشق والمبطل. وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده، فإن قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار
لا يقوم على غيره.